السلام
عليكم. السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأل منه التوبة. ما زال الكلام في الظروف، ظروف المصلي. وصل الكلام إلى ترك الفعل الكثير الماحي لصورة الصلاة، وتقدم أن ليس هناك في النصوص ما يدل على هذا الترك، ليس هناك في الروايات ما يدل على هذا المبطل للصلاة، لكن قلنا أن المستند في ذلك هو فهم العرف. فهم العرف يقتضي أن لا يفعل المصلي فعلا كثيرا ماحيا لصورة الصلاة. الفعل الكثير عرفا، العرف يرى أن هذا الفعل مفسد للصلاة وماحي لصورة الصلاة. نفس هذا الدليل وهو فهم العرف لماحو صورة الصلاة يقتضي اعتبار الموالاة، عليكم السلام، اعتبار الموالاة في الأفعال الكثيرة. ورد في بعض الأدلة أن الإمام يسأل مثلا عن فعل من الأفعال فيقول لا بأس، عن مثلا قتل العقرب أو قتل الحي، الإمام يقول لا بأس، لا بأس بهذا الفعل. وردت أيضا روايات أخرى دلت على أن، وردت بعض الروايات رواية عامية دلت على أن النبي صلى الله عليه وآله كان يحمل حفيدته، يحملها في أثناء الصلاة إذا قام، ويضعها في حال السجود، دلت الرواية على ذلك. فحينئذ قد يقال بأن هذا الفعل ما هي لصورة الصلاة. الشارح يجيب يقول صحيح هذا فعل كثير وفعل متعدد، لكن هذا الفعل الكثير المتعدد هو متفرق بين ركع الصلاة المتعددة، وذكرنا أن الموالاة معتبرة في الفعل الماحي لصورة الصلاة. الفعل الكثير الماحي لصورة الصلاة لكي يكون ماحيا لصورة الصلاة لابد أن يكون متواليا، فلا يكفي في صدور الفعل مرة ثم يأتي بفعل من أفعال الصلاة، ثم يصدر الفعل مرة ثانية ثم فعل من أفعال الصلاة وهكذا. إذا تفرق الفعل الكثير الماحي لصورة الصلاة، إذا تفرق بحيث العرف لا يعد هذا الفعل فعلا واحدا، فلا يقع مفسدا، لا يفسد الصلاة. حتى يكون الفعل الكثير ماحيا لصورة الصلاة لابد أن يجتمع في فعل واحد في زمان واحد حتى يبطل الصلاة. أما إذا خافت مثلا المرأة شيئا في الركعة الأولى وخافت شيئا في الركعة الثانية، هكذا الثالثة والرابعة، فلا يعد هذا مبطلا طالما كان العرف يرى أن هذا الفعل لوحده فعلا قليلا ليس بماحيا لوحده. نعم إذا اجتمع في زمان واحد قد يكون ماحيا لصورة الصلاة. فإذا حتى يكون الفعل ماحيا لصورة الصلاة مبطلا للصلاة لابد أن يجتمع، لابد من الموالاة والاجتماع حتى يعد الفعل باطلا للصلاة. فحينئذ الرواية حتى إذا سلمناها من حيث السند وهي ليست بتامة سندا، حتى إذا سلمت من ناحية السند نقول هذا الفعل ليس بمبطل للصلاة لتفرقه ولعدم تحقق الموالاة فيه. قال ويعتبر فيه، يعني في الفعل الكثير الماحي، عليكم السلام، في الفعل الكثير الماحي لصورة الصلاة ويعتبر فيه التوالي. فلو تفرق بحيث حصلت الكثرة في جميع الصلاة، لو قايل المجموع أحسن، بحيث حصلت الكثرة في المجموع، في مجموع الصلاة إذا جمعنا الأفعال التي صدرت في تمام الصلاة في المجموع هذا تتحقق الكثرة، لكن إذا فرقنا الأفعال على أجزاء الصلاة حينئذ في كل جزء جزء لا تتحقق الكثرة فلا تبطل الصلاة. يقول: فلو تفرق يعني الفعل بحيث حصلت الكثرة في جميع الصلاة، في جميع الصلاة تتحقق الكثرة، ولم يتحقق الوصف في المجتمع، ولم يتحقق الوصف يعني وصف الكثرة في المجتمع، هذا المجتمع في جزء جزء، المجتمع في كل جزء جزء، هذا المجتمع لوحده على حدة لا يتصف بالكثرة، فإذا لا يتصف بالكثرة لا يبطل الصلاة، وإن كان المجموع بلحاظ مجموع الصلاة يتصف بالكثرة. يقول: فلو تفرق بحيث حصلت الكثرة في جميع الصلاة ولم يتحقق الوصف وصف الكثرة في المجتمع، يعني في الموجود الآن المجتمع فعلا في المجتمع منها لم يضر. فلو تفرق بحيث حصلت الكثرة في جميع الصلاة ولم يتحقق الوصف في المجتمع منها لم يضر. ومن هنا من اعتبار التوالي، من اعتبار الموالاة، كان النبي صلى الله عليه وآله يحمل أمامته وهي ابنته ويضعها كلما سجد ثم يحملها إذا قام. هاي أفعال كثيرة تصدر من النبي صلى الله عليه وآله، لكن لما كانت متفرقة لا تعتبر ماحية لصورة الصلاة. ولا يقدح القليل كلبس العمامة والرداء ومسح الجبهة وقتل الحية. هذا جواب عن الأمر الثاني اللي قد يرد نقضه، كيف وردت روايات في أن لا بأس في قتل الحية وقتل العقرب؟ نقول هذا جواب واضح، وهو أن قتل الحية وقتل العقرب هذا فعل قليل، فعل قليل بحسب نظر العرف، فلا يعد ماحيا لصورة الصلاة. ولا يقدح القليل يعني القليل عرفا كلبس العمامة، لبس العمامة يعني يتناول العمامة الملفوفة ويضعها على رأسه، مو يلف العمامة، لف العمامة هذا فعل كثير كما يفعل بعض العجم يلف العمامة على رأسه، هذا فعل كثير، هذا ماحي لصورة الصلاة. قال: ولا يقدح القليل كلبس العمامة والرداء ومسح الجبهة وقتل الحية والعقرب وهما منصوصان. هذا قتل الحية وقتل العقرب منصوصان، ورد في بعض الروايات في رواية لزرار عن أبي جعفر عليه السلام: رجل يرى العقرب والأفعى والحية وهو يصلي أيقتلها؟ قال: نعم إن شاء فعل. فقتل الحية والعقرب منصوص على أنه لا يقدح بصحة الصلاة. هذا بالنسبة إلى ترك الفعل الكثير. الترك الآخر هو ترك السكوت الطويل، أن يسكت، أن يقف المصلي ساكتا أو يجلس ساكتا لفترة طويلة. هذا السكوت الطويل أيضا إذا لم يكن ماحيا لصورة الصلاة فعلى الأقل هو يخل بالموالاة، يخل بالموالاة العرفية المعتبرة التي سيأتي الحديث عنها في أجزاء الصلاة. السكوت الطويل يخل بالموالاة فبالتالي يبطل الصلاة. لكن السكوت إلى مراتب، السكوت تارة يكون سكوتا قليلا بحيث لا يقدح لا في صحة الصلاة ولا في صحة القراءة، مثلا إذا كان في حال القراءة وسكت سكوتا قليلا هذا السكوت قد لا يخل لا بالقراءة ولا يخل بالصلاة، وأحيانا يزداد السكوت بحيث يخل بالقراءة فقط، هو يقرأ وفي أثناء القراءة يسكت فترة معينة، هذا السكوت يخل بالقراءة لكن لا يخل بنفس الصلاة، وقد يزداد أكثر من ذلك فيخل بالقراءة ويخل بأصل الصلاة فتقع الصلاة حينئذ باطلة. أما بالنحو الأول فإذا أخل بالقراءة فقط دون الصلاة فقد يقال بعدم بطلان الصلاة، بل يجب عليه أن يعيد القراءة. قال: وترك السكوت الطويل المخرج هذا السكوت الطويل عن كونه مصليا، يخرج المصلي عن كونه مصليا عادة عرفا، وترك السكوت الطويل عادة ولو خرج به عن كونه قارئا بطلت القراءة خاصة، تبطل القراءة فقط ولا تبطل الصلاة، فيجب عليه أن يعيد القراءة. ثم قال: وترك البكاء، ترك البكاء أيضا مما دل الدليل على كونه من الواجبات وكون البكاء مبطلا للصلاة. هذا الحكم بوجوب ترك الصلاة حكم مشهور، وصاحب المدارك قال يظهر من الأصحاب الإجماع عليه. ادعى البعض الإجماع على كون البكاء مبطلا للصلاة. ورد في ذلك روايات، من تلك الروايات رواية عن رواية عامية، سألت أبا عبد الله عن البكاء في الصلاة، يعني يرويها أبو حنيفة، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البكاء في الصلاة أيقطع الصلاة؟ قال عليه السلام: إن بكى لذكر الجنة، إن بكى لذكر جنة أو نار فذلك هو أفضل الأعمال في الصلاة، وإن كان ذكر ميتا أو ميتا له فصلاته فاسدة. إذا كان بكاء على ميت، على عزيز مفقود، هذا يبطل الصلاة، أما إذا كان بكاء من خشية الله تعالى فهو صحيح. هذا الحكم مشهور وقيل بإجماع، والرواية إذا ما سلمناها سندا فالشهرة تكون جابرة للرواية، فيمكن الاعتماد على الرواية. على كل حال هذا لا خلاف فيه، لا خلاف في أن البكاء مبطل، لكن الخلاف أو قد يقع الخلاف في المراد من البكاء. شنو المراد من البكاء المبطل للصلاة؟ فإن أهل اللغة ذكروا أن البكاء يمد ويقصر، تقول بكاء بالمد وتقول بكاء بالقصر، فإما أن توجد الهمزة فيكون ممدودا، وإما أن لا توجد الهمزة فيكون مقصورا. المراد من البكاء بالمد هو هذا البكاء المتعارف المشتمل على الصوت، الاشتمال على الصوت والترجيع وتردد الصوت في الحلق، في حلق الإنسان، هذا البكاء المتعارف. في قبال البكاء بالقصر بعدم المد بعدم الهمزة، البكاء يعني الدموع، نفس الدموع النازلة وخروج الدموع. فالبكاء بالمد هو مشتمل على صوت، البكاء بالقصر هو الدموع النازلة أو خروج الدموع. ذكر هذا بعض أهل اللغة، مثلا الجوهري في الصحاح قال: البكاء يمد ويقصر، فإذا مددت أردت الصوت الذي يكون مع البكاء بالمد، يعني تريد الصوت، وإذا قصرت أردت الدموع وخروجها، أردت نفس الدموع وخروج الدموع. هذا ما ذكر في الصحاح. فشنو المراد من البكاء المبطل؟ هل المراد المبطل هو خصوص ما اشتمل على صوت؟ خصوص هذا لو أن المراد مما هو مبطل للصلاة ولا بد من تركه المنافي للصلاة هو البكاء بالقصر، يعني مجرد خروج الدمع، مجرد خروج الدمع وإن لم يكن مصحوبا بالصوت وترجيع الصوت. شنو المراد؟ شنو الوارد في الرواية؟ لابد أن نرجع إلى الرواية. الرواية وردت بالمد، السائل سأل عن البكاء بالمد، فالإمام فرق، قال: إذا كان للجنة فلا بأس به، وإذا كان لفقد ميت فتفسد الصلاة، يفسد الصلاة. فإذا السؤال والجواب كان عن شنو؟ كان عن البكاء. وحينئذ شنو الحكم؟ الحكم نقول البكاء المشتمل على صوت هذا مفسد للصلاة، أما مجرد خروج الدموع، شخص يذكر عزيز، يذكر فقيد، فقد قريبا، فينزل الدمع من عينه من دون أن يشتمل على البكاء المشتمل على الصوت، هذا لا بأس به، هذا بحسب الرواية. لكن أحيانا قد يشكك، نقرأ هذا ثم نوصل إلى التشكيك. قال: وترك البكاء بالمد، وترك البكاء بالمد، وهو ما اشتمل منه على صوت لا مجرد خروج الدمع مع احتماله، لأنه البكاء مقصورا. يقول الوارد بالرواية هو البكاء بالمد، لكن أيضا يحتمل أن يراد من البكاء الوارد في الرواية هو فقط خروج الدم. ليش؟ شنو اللي يدعونا للتشكيك؟ نقول أولا احنا نفهم من الدليل اختصاص المبطلية بالبكاء، يعني بما اشتمل على صوت، هذا واضح من خلال الرواية. لكن إذا التفتنا إلى مجموعة أمور قد هاي الأمور توجب التشكيك عندنا، وأن الكلام شامل للبكاء يعني مجرد خروج الدم، لو مختص بالبكاء المشتمل على صوت، نقول أولا النسخ قد لا تكون مضبوطة. النسخ الواردة في الروايات، هاي الرواية اللي واردة في كتب الأحاديث قد لا تكون مضبوطة ومحركة مثلا، ويحافظ على الهمز وغير الهمز، هذا يدعونا إلى التشكيك. ثم أن الناسخ هذا عادة اللي يكتب الناسخ قد يغفل، قد يشتبه، قد يتسامح في الكتابة. فالوارد الإمام مثلا عليه السلام قال بكى بالقصر، هذا الناسخ تسامحا كتب همزة من دون أن تكون مقصودة. الناسخ قد يشتبه وقد يغفل وقد يتسامح. هو يشترط يكتب الناسخ شنو؟ يشترط يبدل الإلطاء مثلا كافة. فكثيرا ما يخطأ الناسخ، هذا ثانيا. ثالثا الوارد في كلام السائل البكاء هذا الممدود إنما ورد في سؤال السائل، البكاء بالمس هذا إنما ورد في كلام السائل لا في كلام الإمام. الإمام شنو اللي عبر؟ الإمام ما عبر بكاء بالمس ولا عبر بكاء بالقصر، الإمام عبر بالفعل، قال إن بكى، وهذا الفعل هذا بكى حيادي كما ينسجم مع البكاء بالمس ينسجم مع البكاء بالقصر. صحيح السائل سأل عن البكاء بالمس، لكن قد يقال أن كلام السائل والقيود الموجودة في سؤال السائل لا يمكن أن نأخذ منها الحكم الشرعي. الحكم الشرعي نأخذ من كلام الإمام، والإمام عبر بالبكاء. هاي مجموعة أمور قد تدعونا إلى الشك واحتمال أن المفسد بحسب الواقع هو البكاء وإن لم يشتمل على الصوت. فإذا إحنا أولا قلنا الحكم هو أن المفسد هو البكاء، لكن يبقى احتمال آخر وهو أن المفسد مطلق البكاء وإن لم يشتمل على الصوت، مجرد خروج الدم. فشنو النتيجة؟ النتيجة نقول بناء على هذا الاحتمال، بناء على هذا الاحتمال نقول أن الحكم هو أن المفسد مطلق البكاء سواء اشتمل على الصوت أو لم يشتمل على الصوت. هذا المستدل للمشكك بعد يقوي كلامه، يقول الأصل هميان، الأصل أيضا مع من يقول بأن المفسد هو البكاء بالقصر لا بالمس. شنو الأصل؟ يقول إحنا الآن شنو محل كلامنا؟ إحنا وين قاعد نشوف؟ وين قاعد نبحث؟ نقول قاعد نبحث، قاعد نشوف في أن المراد في أن المفسد هو البكاء لو البكاء. وين شكنا؟ وين محل كلامنا؟ في خصوص الهمزة، من شك في أن الباء موجودة، الكاف موجودة، الألف موجودة، الباء والكاف والألف، هذا قدر متيقن، قدر متيقن. شكنا وين؟ شكنا في خصوص الهمزة، وهذا بالحقيقة شك في الزائد، شك في الزيادة، والشك في الزيادة نجري فيه استصحاب عدم الزائد، استصحاب عدم الزيادة. فنقول في مقام الكتابة احنا شاكين في كتابة الكاتب، هذا اللي قاعد يكتب، اللي كتب الرواية، اللي نسخ الرواية، نقول هو كتب باء بلا شك، كتب كافا بلا ريب، كتب ألفا لا يشك في ذلك أحد. الكلام وين؟ في الهمزة. هو كتب همزة لو ما كتب؟ نقول الآن احنا شاكين في الهمزة، الأصل عدم الزيادة، فنقتصر على خصوص البكاء يعني خروج الدمع من دون صوت. هذا مؤيد لأن مجرد خروج الدمع يوجب بطلان الصلاة. هذا شلون نتصرف؟ نقول احنا اولا احنا ما عندنا شك، احنا استظهرنا من الرواية ان المفسد هو البكاء بالمس، لكن اذا شككنا، حتى اذا شككنا بملاحظة هاي الامور وبملاحظة هذا الاصل، ايضا نبقى مصرين على ان المفسد هو خصوص البكاء، المشتمل على صوت، ولا يكون ما لا صوت فيه مجرد خروج الدمع لا يكون مفسدا. أولا هذا الأصل اللي ذكره، حتى افرض احنا شكينا وصدر من عندنا الشك بملاحظة تلك الأمور، لكن هذا الأصل اللي ذكره شنو الأصل؟ عدم الزيادة. نقول هذا الأصل معارض بأصل آخر. شنو الأصل الآخر اللي عارضه؟ الأصل الآخر هو استصحاب الصحة. احنا الآن في مقام الشك، الآن نشك نقول هل أن مجرد نزول الدمع مفسد للصلاة، مبطل للصلاة لو لا؟ هذا شكنا. فنقول بالركعة الأولى مثلا قبل أن يصدر منا نزول الدمع احنا متأكدين من الصحة، متيقنين من صحة الصلاة بالركعة الأولى، هو لم ينزل منا الدمع. الثانية الثالثة بالركعة الرابعة افرض نزل الدمع من عينه، فقبل الركعة الرابعة، قبل الركعة الثالثة، في الركعة الأولى نحن على يقين من صحة الصلاة، لأن ما عندنا شك. شنو اللي يدعونا على الشك؟ إحنا نشك في أن نزول الدمع هذا مفسد للصلاة ولا لا. فقبل نزول الدمع نحن على يقين بصحة الصلاة، حين نزول الدمع نقول ما ندري هذا نزول الدمع يوجب فساد الصلاة أو لا يوجب، نستصحب الصحة السابقة، نستصحب الحالة السابقة المتيقنة وهي صحة الصلاة. فنقول بعد نزول الدمع نستصحب صحة الصلاة، فاستصحاب صحة الصلاة هذا يعارض الاستصحاب اللي ذكر المستدل اللي قال الأصل عدم الزيادة، فيتعارض الأصلان ويتساقطان. بعد ذلك يبقى عندنا أصل آخر وهو أصالة عدم كون النزول مبطلا للصلاة، أصالة عدم كون نزول الدمع هذا مبطل للصلاة. يقول هذا نزول الدمع، مجرد نزول الدمع ما عندنا دليل يدل على أنه مبطل. مجرد نزول الدمع عندنا دليل يدل على أنه مبطل؟ لا، إذا عندنا دليل نستدل به، فما عندنا دليل. الآن نشوف فنستصحب عدم المبطلية، عدم كون خروج الدمع مبطلا للصلاة. بعد أن تساقط الأصلان بالتعارض يبقى أصالة عدم المبطلية هي الموجودة فقط، فنلتزم بعدم المبطلية، فنقول أن مجرد نزول الدمع هذا ليس بمبطل، حتى في ظرف الشك نقول هذا ليس بمبطل. قال وترك البكاء بالمد وهو ما اشتمل منه على صوت لا مجرد خروج الدمع، مع احتماله، مع احتمال أن مجرد خروج الدمع هو المراد، هو المبطل، لأنه البكاء مقصورا، والشك في كون الوارد منه في النص مقصورا أو ممدودا. إحنا الآن إذا شككنا وقلنا أن الناس قد يخطئ، فأفرض شكينا شنو النتيجة؟ النتيجة أيضا نقول أن البكاء ليس بمفسد، والشك في كون الوارد منه في النص مقصورا أو ممدودا، وأصالة عدم المد معارض. أصالة عدم المد هذا اللي المستدل قال أن إحنا شكنا في الهمزة في المد، موجودة لو مو موجودة؟ إذا موجودة نقول المشتمل على الصوت هو المفسد، إذا ما موجودة الهمزة فمجرد نزول الدمع وإن لم يشتمل على صوت هذا هو المفسد، فإحنا شاكين في وجود الهمزة. يقول وأصالة عدم المد، أصالة عدم الزائد اللي هو المد الزائد على القدر المتيقن، معارض. معارض بشنو؟ بأصالة صحة الصلاة، يعني باستصحاب الصحة الثابتة قبل نزول الدمع. قبل نزول الدمع احنا على يقين من صحة الصلاة، بعد نزول الدمع نشك في صحة وفساد الصلاة، فنستصحب الحالة السابقة. يقول اكو تعارض بين هذين الاصلين، بين أصالة عدم الزائد وبين أصالة الصحة، فيتساقطان. فشنو اللي يبقى؟ فيبقى الشك في عروض المبطل، يعني نبقى احنا نشك في ان خروج الدمع مبطل او ليس بمبطل، نستصحب عدم المبطلية لبقاء حكم الصحة، فيبقى الشك في عروض المبطل يبقى بعد شنو؟ بعد تساقط الأصلين المتقدمين يبقى الشك في عروض المبطل مقتضيا لبقاء حكم الصحة. نقول احنا نشك في ان خروج الدمع اتصف بالمبطلية لو لا، نقول الأصل عدم اتصاف بالمبطلية، فنبقى نحكم بالصحة، فيبقى الشك في عروض المبطل مقتضيا لبقاء حكم الصحة. ونتيجة هذا الكلام شنو؟ نتيجة هذا الكلام أن المبطل هو خصوص البكاء المشتمل على الصوت. نعم. صحيح هذا جانب، بس احنا بقطع النظر عن هذا التفصيل البكاء للدنيا وللآخرة راح يجي الحديث عنه. نقول هو الوارد بالرواية المبطل شنو؟ المبطل البكاء لو البكاء صحيح. فأنا أسألكم أقول إذا بكى المصلي للآخر وخرج الدمع منه، هذا باطل لو مو مبطل؟ جاوبوني، مجرد خروج الدمع. لا هو يجاوبني، خرج الدمع من المصلي من دون صوت للآخرة، هذا مبطل لو لا؟ مبطل للآخرة. مبطل اي زين زين جيد احسن زين. خرج الدمع منه من دون صوت لفقد عزيز، هذا مبطل لو لا؟ ليش؟ شلون افتهمت؟ لا مو احنا جيد، مو احنا نقول هو شنو المراد من البكاء؟ مجرد خروج الدمع لو المشتمل على صوت؟ نريد نشوف هاي النقطة. صحيح اكو عندنا بحث اسمه التفصيل بين الدنيا والآخرة، بس نريد نشوف انا شنو المراد من البكاء، موضوع البحث شنو؟ البكاء المشتمل على صوت لو مجرد خروج الدمع، هذا راح يجي الحديث عنه. اكو سؤال؟ ثم قال ويشترط ترك البكاء. هذا الناسخ، شوفوا ناسخ، هو يقول يشترط، هو كاتب يشترط، هاي الكاف مو صحيحة، يشترط وإنما يشترط ترك البكاء للدنيا. زين، الرواية المتقدمة اللي استدلينا بها على الحكم فصلت بالحقيقة بين البكاء إذا كان للآخرة وبين البكاء إذا كان لي ما عبرت الدنيا. شيخ عباس قالت لفقد ميت، الرواية قالت فقال عليه السلام إن بكى لذكر جنة أو نار فذلك هو أفضل الأعمال في الصلاة، وإن كان ذكر ميتا له فصلاته فاسدة. ففرقت بين البكاء للآخرة وبين البكاء لفقد عزيز. الشارح يقول أو المصنف يقول وترك البكاء للدنيا. من جاب الدنيا؟ الرواية ما عبرت بالدنيا، الرواية ما قابلت الآخرة بالدنيا، قابلت الآخرة بفقد عزيز بفقد ميت. شنو الدليل على هذا التعدي؟ كأنما المصنف تعدى من فقد عزيز إلى مطلق الأمر الدنيوي كفقد المال مثلا، سرق منا مال كثير فبكى في أثناء الصلاة، هذا وين ندخله؟ بالقسم الأول بالقسم الثاني؟ نقول أن الرواية وإن عبرت، الرواية وإن عبرت بفقد ميت، الرواية وإن لاحظت الميت، لكن بما يسمى بمناسبات الحكم والموضوع احنا نتعدى من فقد الميت إلى كل أمر دنيوي. فقد الميت ما له خصوصية، الإمام إنما ذكر فقد الميت كمثال للبكاء الدنيوي، الإمام إنما ذكر فقد الميت كمثال من أمثلة البكاء لأمر دنيوي، أخذ مثالا من الأمثلة، وإلا البكاء على الميت هذا كل خصوصية ما إله. إحنا نجزم بأن لا خصوصية لفقد الميت، بل الخصوصية للدنيا، للبكاء الدنيوي، هذا اللي إلى الخصوصية. الرواية وإن عبرت بمصداق من مصادق البكاء الدنيوي، لكن هي لا تريد خصوص هذا المثال، تريد مطلق البكاء الدنيوي. والمؤيد لذلك، الشاهد على ذلك، هو مقابلة فقد الميت بشنو؟ بالآخرة. والذي يقابل الآخرة ليس هو خصوص البكاء على الميت، الذي يقابل البكاء للآخرة مطلق البكاء للدنيا، سواء كان لفقد ميت أو لفقد مال أو لفقد أي شيء دنيوي آخر. وهذا ليس من الخيار أخواني، لابد إحنا أن نميز دائما بين النكات الفقهية الصحيحة التي يمكن أن يستند إليها، وبين الاستحسانات والقياس وتنقيح المناط والمصالح المرسلة ونحو ذلك مما يستدل العامة به. هذا مو قياس، أنت لا تقول هذا قياس، أنت قاعد تقيس فقد الميت بفقد المال، لا، هذا أمر عرفي. إحنا قاعد ندعي أن العرف مجرد أن يسمع هاي الرواية لا يفرق بين فقد العزيز وبين فقد المال. الإمام هم أن يفرق بين البكاء للآخرة والبكاء للدنيا، وحينئذ نقول إذا كان الإمام في مقام التفرقة بين البكاء الدنيوي والبكاء الأخروي، نزم نقول إذن ذكر للميت هذا ذكر على نحو المثال، مو أن تمام الموضوع وتمام الخصوصية للبكاء على الميت، بحيث يصير عندنا شخص ثالث الإمام ما بين الحكم فيه. لا، الإمام الآن في مقام بيان حكم تمام أفراد البكاء، فقسم، قال البكاء إما أن يكون للدنيا وإما أن يكون للآخرة. الإمام مريد يبين خصوص حكم البكاء للآخرة هذا هو أفضل الأعمال، وخصوص بكاء المصلي على فقد عزيز هذا مفسد، ويترك حكم البكاء على المال وحكم البكاء عن أي أمر دنيوي آخر. لا، إنما ذكر فقد العزيز هذا كمثال لأمثلة البكاء على الدنيا. لذلك المصنف قال وترك البكاء للدنيا، أطلق الكلام مطلق البكاء للدنيا، الدنيا فقد عزيز، فقد مال، فقد شيء آخر غير الاثنين. لذلك قال الشارح وإنما يشترط ترك البكاء للدنيا كذهاب مال وفقد محبوب وإن وقع على وجه قهري في وجه. الرواية مطلقة، الرواية ما قيدت، قالت إذا بكى اختيارا فالصلاة فاسدة، وإذا بكى اضطرارا قهرا فالصلاة صحيحة. الرواية أطلقت، الرواية قالت بفساد صلاتي من يبكي للدنيا في أثناء الصلاة، سواء بكى اختيارا، هو باختياره قدم مقدمات البكاء وتذكر العزيز وبكى باختياره، هذا فاسد. ومرة لا، العزيز فقد قريبا وهو لا يتمكن من نسيان عزيزه فأثناء الصلاة بكى قهرا من دون اختيار، هذا أيضا الصلاة تقع فيه باطلة، لا فرق بين القهر وبين الاختيار. قال وإن وقع، هاي إن وصلية، يعني وإنما يشترط ترك البكاء للدنيا كذا هذا مال وفقد عزيز ومحبوب، وإن وقع على وجه قهري، حتى إذا وقع قهرا الصلاة تكون فاسدة، وإن وقع على وجه قهري في وجه، يعني على وجه على دليل. شنو الوجه؟ الوجه هو إطلاق الرواية، الرواية مطلقة من ناحية القهر والاختيار، فنقول بفساد الصلاة مطلقا. واحترز المصنف بها، يعني بالدنيا، عن الآخرة، فإن البكاء لها للآخرة كذكر الجنة والنار ودرجات المقربين إلى حضرته ودركات المبعدين عن رحمته من أفضل الأعمال، كما ورد في بعض الروايات عن في رواية عن أبي عبد الله عليه السلام قال عن الرجل يتباكى في الصلاة المفروضة حتى يبكي، يتباكى يعني يصطنع البكاء، يتكلف البكاء، يتباكى في الصلاة المفروضة حتى يبكي، فقال قرة عين والله. وقال إذا كان ذلك فاذكرني عنده. الإمام يقول هذا الشخص في هذه الحالة اذكرني عنده، لين ثاني من الدعاء. وخبر آخر قلت لأبي عبد الله عليه السلام أيتباكى الرجل في الصلاة؟ فقال بخن بخن، ولو مثل رأس الذباب، ولو نزل منه الدمع مثل رأس الذباب. إذن البكاء في البكاء لأجل الآخرة هذا ليس فقط ليس بمفسد للصلاة، بل هو من أفضل العبادات كما عبر الشارح. ثم قال وترك عفوا، قال ولو خرج منه حينئذ حرفان. في أثناء البكاء إذا بكى للآخرة قلنا من أفضل العبادات ومستحب في نفسه، يستحب أن يبكي للآخرة في أثناء الصلاة. حينئذ إذا امتاز من بكاء المصلي حرفان، إذا خرج من المصلي حرفان متميزان، هذا ما يدخل في الكلام المبطل؟ هل يدخل في الكلام المبطل أو لا يدخل؟ الشارح يقول حققنا المسألة فيما تقدم، وقلنا أن الحرفين إذا كانا موضوعين فيبطلان الصلاة، أما إذا لم يكونا موضوعين فالشارح ذكر سابقا أن الحرفين غير الموضوعين لا يبطلان الصلاة، تبعا للعلامة، ذكر العلامة وقال وهو حسن المصنف الشارح حسن أن الحرفين إذا لم يكونا موضوعين حينئذ لا يبطلان الصلاة. قال ولو خرج منه من المصلي حينئذ، حين كون البكاء للآخرة، يقول ولو خرج منه حينئذ حين كون البكاء للآخرة حرفان، إذا خرج حرفان من المصلي فكما سلف كما تقدم. يعني شنو؟ يعني إذا كان موضوعين فيبطلان الصلاة، وإذا لم يكونا موضوعين فلا يبطلان الصلاة. ثم قال وترك القهقه، المفسد الآخر ترك الآخر اللي لابد من ترك القهقه. القهقه هي الضحك المشتمل على الصوت. البعض أهل اللغة أضافوا قيدا قالوا الضحك المشتمل، نعم شيخ، اي نعم، لان اذا كان البكاء للدنيا بعد ما نفصل نقول خرج الحرفان لم يخرج الحرفان موضوعان غير موضوعان مطلقا،
هو قيد الدنيا للاخره.
زين،
اذا كان للاخره
ماكو اشكال مطلقا
الدنيا، فاحنا نشوف اذا كان حرفين بمعنى نقول مفصل.
لا، إذا كان بكاء للدنيا شيخنا بعد ما نفصل، ما نسأل خرج حرفان حرف واحد أصلا ما يخرج منه ولا حرف، مجرد أن يبكي للدنيا هذا مبطل بحد ذاته، هو البكاء للدنيا مبطل في عرض الكلام الدنيوي، ليش ندخله في الكلام الدنيوي حتى نقول مبطل؟ نفس البكاء للدنيا هذا بحد ذاته بنفسه هو مفسد للصلاة، خرج حرف واحد أو حرفان، حرفان أو لم يخرج أي حرف، واضح؟ احنا نفصل هذا التفصيل، خروج الحرفين الموضوعين في خصوص البكاء للجنة للآخرة. قلنا البعض أضاف على المفهوم القهقة الضحك المشتمل على صوت، لكن المشتمل على الترجيع، مو فقط أن يشتمل على صوت، يشتمل على الترجيع. الشارح قال لا، أي ضحك مشتمل على صوت وإن لم يشتمل على الترجيع، وإن لم يشتمل على الصوت العالي والشدة والترجيع، ترجيع يعني احتباس الكلام في الحلق وتردد الصوت في الحلق، هذا الترجيع. هذا الترجيع يقول وجد أم لم يوجد هو مفسد للصلاة، بخلاف التبسم. التبسم أن يتبسم المصلي من دون أن يخرج صوتا هذا ليس بمضر للصلاة. هذا التفصيل تبعا لبعض الروايات، روايات فصلت قالت لا بأس بالتبسم والضحك المشتمل على الصوت هذا مبطل، مثل موثقة سماعة سألته عن الضحك هل يقطع الصلاة؟ لاحظوا السائل يسأل عن شنو، يسأل عن الضحك هل يقطع الصلاة؟ قال أما التبسم فلا يقطع الصلاة، وأما القهقهة فهي تقطع الصلاة. الإمام في مقام البيان كما ذكرنا سابقا، الإمام في مقام بيان تمام أفراد الضحك. الضحك يقسموه إلى أقسام ثلاثة: أولا التبسم، ثانيا الضحك المشتمل على الصوت من دون ترجيح، يطلع صوت من الضحك لكن ما يشتمل على الترجيح. النحو الثالث هذا أعلى مراتب الضحك، القهقهة اللي يشتمل على الصوت ويشتمل أيضا على الترجيح. الشارح ما فرق بين القسم الثاني وبين القسم الثالث، ليش؟ يقول لأن الإمام في مقام بيان تمام أفراد الضحك، فذكر القسم الأول التبسم ليس بمفسد، القسم الثاني والقسم الثالث هذا مفسد، يعني الضحك المشتمل على الصوت سواء كان فيه ترجيع أو لم يكن فيه ترجيع هذا هو المفسد، فغير المفسد هو فقط التبسم. قال وترك القهقهة وهي الضحك المشتمل على الصوت وأن لم يكن فيه ترجيع ولا شدة، ويكفي فيها في القهقهة وفي البكاء مسمى، هما يكفي المسمى. ليش؟ لأن الرواية أطلقت ما قيدت، قالت مطلق البكاء مطلق القهقهة مفسد للصلاة. لذلك المصنف في مقام ذكر لهذين التركين أطلق، قال وترك البكاء يعني مسمى البكاء هكذا بالنسبة إلى الثاني. يقول ويكفي فيهما أو فيها وفي البكاء مسمىهما، فمن ثم أطلق، من هنا أطلق المصنف لأجل كفاية المسمى، المصنف أطلق الكلام ولو وقعت على وجه لا يمكن دفعه. إذا وقعت القهقهة على وجه لا يمكن دفعه، يعني هو سمع نكتة في أثناء الصلاة ما يقدر يمسك نفسه، ما يقدر يمنع القهقهة، فوقعت على وجه لا يمكن دفعه، شنو الحكم؟ الشارح يقول الحكم أيضا بالبطلان، هذا يستاهل بطلان أكثر، هذا لابد من الحكم فيه بالبطلان. ليش؟ يقول لي أطلاق الرواية، الرواية اللي قريناها مطلقة ما فصلت بين المضطر المجبور المقهور وبين المختار، مطلقا مطلقا القهقهة موجبة لإفساد الصلاة لإطلاق الروايات. البعض قال المحقق الأردبيلي قال لا، عندنا حديث الرفع يرفع ما اضطر إليه ما أكره عليه، ومكره على الضحك، فهذا الإكراه يوجب رفع حكم الضحك. لاحظوا شوية هذا مطلب ينفعنا كثيرا، حديث الرفع قال حديث الرفع يرفع، رفع عن أمتي تسعة أمور، ستة أمور، أمور من ضمن الأمور ما أكره عليه، فهو مكره الآن على الضحك، فشنو حكم الضحك؟ إفساد الصلاة، هذا لابد أن يرتفع في صورة الاضطرار والقهر، يرتفع إفساد الصلاة. هذا شنو جوابه؟ نقول لا، الروايات مطلقة وشاملة لهاي الصورة، وإنما حديث الرفع إنما يرفع كما ذكروا، إنما يرفع المؤاخذة ويرفع العقاب ويرفع اللوم من الشارع، يرفع المؤاخذة يرفع العقاب ولا يرفع حتى الأحكام الوضعية. فإذا أكره مثلا الصائم على الإفطار، إذا أكره على الإفطار نقول هو مجرد أن أكل أفسد صومه، فسد الصوم. نعم هو من ناحية لما كان مكرها، لما كان مضطرا هذا الاضطرار يوجب رفع الإثم ولا يوجب رفع الحكم الوضعي وهو إفساد الصوم. هكذا في محل كلامنا، الضحك مفسد للصلاة، وحديث الرفع لا يتكفل برفع إفساد الصلاة، إنما يتكفل برفع الإثم والمؤاخذة. قال ولو وقعت على وجه لا يمكن دفعه ففيه وجهان، بل قولان مو فقط وجهان. المحقق الأرددي قال بالقول الثاني، واستقرب المصنف في الذكرى البطلان تبعا لإطلاق الرواية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد. الله يرحمكم عليكم.